كل زمان ومكان.
فاخشع للمولى رازقنا سبحان الحي المنان
والدين الخالص منهجنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، المؤمن في حياتنا المعاصرة تطارده الشبهات ويعترض طريقه الشهوات. هكذا حاول أعداء الإسلام أن يشغلوا عقولنا بالشبهات وأن يشغلوا قلوبنا بالشهوات. ونتساءل، هل الإيمان من أثر في حياة المؤمن؟ المؤمن في زمن الفتنة كيف ينجو وكيف يكون؟ وما سبب السقوط في الشهوات وأين الملاذ الآمن؟ هذه الحلقة تخصصت للإجابة عن هذه التساؤلات، ونحن مع هذا الفيض الرباني نعيش مع عالمنا وأستاذنا ضيف هذه الحلقة.
ويواصل الأستاذ الدكتور محمد داود تساؤلاته الإيمانية في أجوبة الإيمان. المؤمن في زمن الفتن كيف يكون؟ كيف نواجه الشبهات؟ وما سبب السقوط في الشهوات؟ وما سبيل النجاة؟ وما أثر الإيمان في الحياة؟ وضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح، رئيس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
هذا الدين ليس من عندنا، وإنما هو من عند الله عز وجل. هذا الدين لا يكره أحدا على الدخول فيه.
أجوبة الإيمان.
أحبة الإيمان، مع سماحة العالم الولي، مع أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام لهيئة الإعجاز العلمي والقرآن والسنة، وأرى وترون معي أيضا أن هنالك من العلماء الربانيين حين نعرفهم فإن الألقاب تكون أصغر منهم، هم يشرفون الألقاب ونعرف أنفسنا بهم ونسعد أن نكون في رحابهم. العلماء الربانيون تتنزل الملائكة على مجالسهم، مجالسهم تزيدنا إيمانا وقربا إلى الله عز وجل، مجالسهم هداية لعقول الأمة. إنهم لا يذوبون في طيار السقوط ولا طيار الشهوات ولا الشبهات، وإنما هم في زمن الفتن أدلة للنجاة لهذه الأمة. أغبث نفسي وإياكم أن نكون في رحاب عالمنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح. مرحبا أستاذنا.
حياكم الله أخي الحبيب.
بارك الله فيك.
وحيا الله أحبتي وإخوتي ممن يشاهدنا، ويسعد بلقياكم ونحن معكم في هذه الحلقة من قناة الرحمة، ونسأل الله أن يرحمنا بفضله وأن يظلنا بهديه وأن يدلنا على الطريق الواصل إليه في أمن وأمان وسلامة وإحسان.
على المستوى الإنساني والاجتماعي، أولا أهل مصر يعني يحملون لك الحب والود والتحية العاطرة، وحملوني أمانة التبليغ لحضرتك بهذا الحجم من الحب. قبل الحلقة وصلتني إيميلات كثيرة عرفت بقدومك، فقالوا أسرع ورتب حلقة مع أستاذنا الدكتور عبد الله المصلح.
الله
فيعني هم في شوق وأوحشتنا كثيرا.
الله يبارك فيك. حقيقة يا دكتور محمد، القلوب لها مراسيل.
نعم.
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف.
نعم.
وما تناكر منها اختلف.
نعم.
فيبدو أن الذي سمعته من حبهم وتقديرهم لمحبهم عبد الله يبدو أن الذي عندي أكبر.
بارك الله فيك. جزاك الله خير.
الله أكبر.
أستاذنا الكريم،
بسم الله.
الإيمان وأثره. نعم. في الحياة، وبخاصة والمؤمن يعيش في زمن الفتن بين الشبهات وبين الشهوات،
نعم.
ماذا يقول لنا أستاذنا؟
أقول اللهم إني بك يا ربي أستعين وعليك أتوكل ومنك أستمد العون والتوفيق يا رب العالمين، أحمدك وأشكرك وأثني عليك الخير كله وأستغفرك وأشهد شهادة الحق التي أرجو أن ننال بها جميعا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى يوم القيامة. ثم اسمح لي أخي الحبيب أن أحييك، أحيي وجهك الطاهر المبارك، وأحيي إخوتي المشاهدين في هذه الأرض الطيبة وفي سائر أرض الله عز وجل، أحييهم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
سلام ورحمة الله.
أخي الحبيب، ليس هناك أحد فوق هذا الوجود أعلم ولا أحكم ولا أدرى ولا أكثر خبرة بهذا الإنسان ممن خلق الإنسان،
سبحان الله.
وهو الله الذي لا إله إلا هو أحاطنا بالنعم في كل ذرة من ذرات وجودنا، خلقا وتكوينا ورزقا وحماية ورعاية وعطاء لأسباب الخير، ثم حمى بعد ذلك عقولنا وقلوبنا من أن لا تزل أقدامنا فيها، أن لا تزل قلوبنا ولا عقولنا في أي مسلك من مسالك البعد عن منهج الله، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع صحبه خط خطا مستقيما ثم خط على جوانبه خطوطا متعرجة وقال هذا سبيل الله، وهذه خطوط متعرجة على رأس كل خط منها شيطان يدعو أصحابه إلى الهوى، وإذا وقعوا هلكوا، ثم نزل قول الله أن هذا سبيلي، أي نعم، فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فربنا عز وجل من رحمته بنا أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أو أفصل قليل، الإيمان الذي استقر في القلب فارتقى من مرحلة التسليم إلى مرحلة التصديق، ومن مرحلة التصديق إلى مرحلة الرقابة الحقيقية، اليقين الذي تقول العرب عنه يقن الماء إذا استقر فرأيت قعره، أي أن إيمانك بربك كما قال علي رضي الله تعالى عنه قال والله لو كشفت لي الجنة والنار ما زادتاني إيمانا، فإيمانه بالله إيمانا وصل فيه إلى مرحلة الإيمان المطلق، وليس مطلق الإيمان، أو بعبارة مبسطة الإيمان القوي وليس الإيمان الضعيف، فإذا ارتضى الإنسان بالله ربا وآمن بذلك حقا ثم سلم كل جوانحه وجوارحه وأعماله وتصرفاته لربه، وهذا مقتضى التسليم، عندما أقول أنا مسلم أي سلمت أمري لله، فأقول يا ربي أنت الحاكم لي، أنت الذي تقودني في كل شكل من أشكال تصرفاتي، ورحم الله علماءنا عندما كانوا يقولون الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فما من أمر إلا ولله فيه مراد، ما هو مراد الله قدمه يا أخي في مسارك في هذه الحياة، هذا هو التسليم. من هو الذي سيعلمك هذا التسليم؟ من هو الذي سيوجهك إليه؟ من هو الذي
الذي بينك وبين الله من هو؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا سلمنا بأن محمدا هو نبينا، هو طريقنا، هو منهجه منهجنا. فإذا أخذ الإنسان بآمن بالله ربا إيمانا ارتقى فيه إلى اليقين، واستسلم استسلاما قدم مراد الله على مراد نفسه والناس، وجعل منهجه في هذا المسلك هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحاط نفسه بسياج لا تستطيع لا شهوة ولا شبهة أن تغزو قلبه.
الله،
كيف يستطيع أن تصل إليه؟ إن أنوار اليقين التي أحاطته من كل جوانبه وحماية الله لا يعني في 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 إخبار الله عز وجل لنا بأنه سيجعل له ودا وحبا ورعاية، إيه نعم، هذه المعاني سوف يصبح الإنسان صاحب مناعة وقوة من أن يقع في شهوة أو شبهة. هذا هو الأصل الأصيل.
نعم أستاذنا،
نعم،
بعد هذا التأصيل لهذه الحقيقة الإيمانية على المستوى النظري،
نعم،
المستوى المعرفي،
نعم،
كثير من الناس عنده هذه المعرفة، الإيمان بالله تبارك وتعالى والأسوة والقدوة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على،
وأن من ثمرات ذلك هذا الحصن الحصين وهذا الملاذ الآمن الذي يكون الإنسان فيه بإيمانه وتأسيه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على رسول،
على المستوى النظري. لكن على المستوى الفعلي يعاني كثير من الناس ضعفا في الإيمان،
نعم،
فتجد أنه يريد أن يكون كهؤلاء المؤمنين الصادقين، يقوم بتكاليف الإيمان فيكون حريصا على صلاته، حريصا على صدق لسانه، حريصا على كل الأسوة والقدوة التي نجدها في سيدنا رسول الله ويحب ذلك،
نعم،
لكن عنده ضعف، ماذا يصنع؟
أي هذا الذي يجد الضعف،
نعم،
في حياته، علينا دائما من حرم الأصول حرم الوصول.
نعم. نريد تفصيلا وتوضيحا.
فنحن نريد الأصل لنصل.
نعم.
الأصل يا سيدي ويا حبيبي دكتور محمد وإخوتي المشاهدين في مسألة، في هذه المسألة، هو ما قاله علماؤنا السابقون عليهم من الله الرحمات.
نعم.
قالوا الإيمان قول باللسان،
نعم،
واعتقاد بالجنان،
نعم،
وعمل بالأركان،
نعم،
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان،
يزيد بالطاعة
وينقص بالمعصية.
نعم.
معلش تسمح لي؟
تفضل سيدي.
كل شيء في هذا الأمر.
نعم.
الله الذي خلقنا علم أن قد كوننا من قبضة طين ونفخة روح.
نعم.
وقبضة الطين لها ما ينفعها ولها ما يضرها.
نعم.
فالذي ينفعها طعام تأكله، شراب تشربه، وهواء تستنشقه، وملبس تلبسه إلى آخره. والذي يضرها ويؤذيها طعنة، ضربة، لكمة، مرض طارئ،
نعم،
فيروس،
نعم،
يأتي إليها،
نعم،
فيضعف الجسم ويضعف. وإذا سلم الجسم من هذا وصلت إليه مادة تقويته،
نعم،
ونشاطه، وسلم مما يؤذيه،
نعم،
قوية. لهذا،
نعم،
تشوف بعض الرياضيين يمسك الحديد،
نعم،
يثب على من يطير كالكل،
نعم،
وإلى آخره. تعال ليرى الجانب الآخر. إنه الجانب الآن في هذا الإنسان،
نعم،
إنها روحه،
نعم،
وهذه الروح كما يعبر عنها علماؤنا جسم نوراني،
نعم،
ودليل الجسم لهم على ذلك أبحاث،
نعم،
تقال إن روح العين الميت تشخص تراها، والملك يقول هكذا بيده لكي تخرج روح المؤمن تقطر كما تقطر القطرة من في السقاء. إذن،
نعم،
هي روح، هي جسم،
نعم،
هذا الجسم له ما يغذيه وله ما يؤذيه،
نعم،
فالذي يغذيه الصلاة، الصيام، الزكاة، حتى الزكاة في دلالتها
نعم.
مع أنها دفع مال لكن زكى بمعنى طهرة، أنت أستاذ اللغة العربية
تفضل.
أليست الزكاة بمعنى الطهارة؟
نعم. نعم.
هي طهارة الأرواح من الشح.
نعم.
ولهذا أنا ما أريد أن أطيل، كان ابن عباس إذا طاف بالكعبة لا يزيد على أن يقول اللهم قني شح نفسي، فيقولون يا ابن رسول الله ألا تزيد؟ قال ألم تسمعوا قول الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. على أي حال ذكر الله عز وجل ارتقت وتغذت روحه، قرأ القرآن ارتقت وتغذت روحه، تأمل في ملكوت الله ارتقت روحه، تذكر آلاء الله عليه ارتقت روحه، وهكذا غذاؤها جنس منها إنه القرآن والسنة. ولهذا الله عز وجل عبر عن القرآن بأنه نور وأنه حياة، لأنه حياة الأرواح ونور أنوار الأرواح. قال تعالى وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
نعم.
طيب هذه إذن يغذيها، ما الذي يؤذيها؟ إذا عصى الإنسان ربه لكم روحه، إذا تجرأ على الله كذبا أو زورا أو أكل أموال الناس بالباطل أو تعدى عليهم أو انتهك حرمة من الحرمات أو إلى آخره، كلما فعل شيئا كلما آذى روحه كما تؤذي الطعنة الجسد. ولهذا عليه أن ينتبه، إن إيصال مادة القوة للجسم تتمثل في القضايا المادية أكلا وشربا ولباسا، ومادة الخير للروح تلاوة للقرآن صلاة وصياما وذكرا وعملا صالحا تتقوى روحه ويقوى يقينه وهكذا. ويؤذيها فليتفقد الرجل نفسه.
نعم.
من أي باب قد أتي؟
نعم.
فإذا عرف أنه قد أتي من باب فليسده.
نعم.
لأن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يقعد للمؤمن في كل طريق، يقعد للمؤمن في كل طريق.
نعم.
وسيحاول ابتداء إيقاعه في الشرك، فإن خلص قلبه من الشرك ولم يستطع أن يصل إلى هذه المصيبة أوقعه في المعصية.
نعم.
فإن لم يستطع إيقاعه في المعصية أوقعه في صغائر الأمور، فإن لم يستطع إيقاعه في صغائر الأمور غير الموجة.
نعم.
بدأ يحاول أن يكسل عليه عمله الصالح.
نعم.
ويشوش عليه، لأن الحقيقة أن الشيطان لا طريق له للإنسان إلا من خلال إما الإغراء أو الوسوسة.
أيوه.
الوسوسة أو الإغراء، فهو يحاول أن يقعده عن العمل الصالح. فإن عجز وصل إليه بدأ يحاول أن يوقفه عن عمل السنن.
نعم.
فإن لم يستطع له لا بهذا ولا بهذا دخل عليه من باب آخر خطير، وهو أن يقول له ما أعظمك، ما أكبر شأنك، انظر إلى الناس كيف صارت تطبل لك، انظر كيف أصبحت كذا، انظر، فيخدعه في نفسه، ينفخ كالبالون حتى ينفجر. فإذا نحن في معركة مستمرة، كما أن في معركة مع أعدائنا، أعداء هذا الدين، أعداؤه ممن سوى الإسلام، وهم الذين يكيدون له ليلا ونهارا، وهي سنة الله في الكون، لأن الظلمة لا تقبل النور ولا النور يقبل الظلمة. الضدان تعلمنا من أشياخنا الأزهريين يقولون الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، قضية معروفة. أقول فهم دائما يعني يشتغلون، فهو لا بد له من أن يحمي نفسه، فإذا حمى الله هذا الإنسان مر. ولهذا يعني أنا من الكلمات اللطيفة التي أقرأها لابن القيم وهو يقول إنه لا يوجد جني مصروع فيقال من صار، وقالوا عبد الله الصالح فلان، حاول الشيطان يقترب منه فسقط. والرسول عليه الصلاة يقول لعمر ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. إذا نحن هكذا نبني، هذا هو الأصول، هذا هو الأصل الذي يجب أن يعلم. ونحن إذن من حمى قلبه بالإيمان وعقله بالمعرفة اليقينية.
نعم.
من حمى قلبه بالإيمان وعقله بالمعرفة وجسده بالطاعة والاستجابة لأمر الله فليمض في الطريق فإنه لا خوف عليه.
نعم.
لا من شيطان إنس
ولا جن. جزاك الله خيرا. الصراع بين الخير والشر سنة.
نعم.
من السنن القائمة في كون الله عز وجل.
نعم.
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والإيمان يزيد بالطاعة ويقوى بطاعة الله والتأسي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعف بالمعاصي وصحبة السوء وباتباع أهل السوء. بعد هذه الحقيقة ما أثر الإيمان في الحياة؟
الله أكبر.
تفضل
سيدي. خلني قبل ما أتكلم عن أثر الإيمان في الحياة
تفضل
أقول كلمة سريعة
تفضل
في قضية كأن أخي المشاهد يقول طب يا أخي أنا أريد أن تضعوا لي أشياء ألمسها.
نعم.
في تقوية إيماني.
نعم.
أنا كيف أقوي إيماني؟
نعم.
حتى أرقى من مرحلة مجرد مؤمن إلى مؤمن قوي.
نعم.
أو كما يعبر عنه علماء.
نعم.
من مطلق الإيمان إلى الإيمان المطلق.
نعم.
فأقول له دائما أنا أنصح أحبابي في كل ما أتيحت لي فرصة أقول اجعل لك منهجا للترقي في مدارج السالكين إلى الله رب العالمين.
نعم.
وهذا الترقي في مدارج أهل إياك نعبد وإياك نستعين في مدارج السالكين السائرين إلى الله رب العالمين.
نعم.
يحتاج منك منهجا أوله أن تجعل بينك وبين كتاب الله صلة. أن تجعل بينك وبين القرآن صلة، صلة مباشرة، تقرأ كلام ربك، أن يكون بينك وبينه صلة يومية. يا شيخ محمد حبيبي المبارك
تفضل.
الذي يعرفه عن هؤلاء الذين يقرؤون كتاب الله ولانت ألسنتهم بالقرآن يقرؤون الصفحة في دقيقة.
لا.
بمعنى لو قرأ في 10 دقائق يقرأ 10 صفحات. الجزء 20 صفحة معروفة.
نعم.
في هذه المصاحف الموثقة المنظمة. نعم. استطيع كل يوم يقرأ 10 صفحات بنصف جزء ينير قلبه يطهر فؤاده يستفتح بالذي هو خير ويمضي في يومه آمنا لأن بداية اليوم أن لامست كلمات القرآن عقله وقلبه وتأمل في حديث ربه إليه. هذا كتاب الله رسالته إلينا. الأمر الثاني نحن نحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
نحن نحبه والمسلمون كلهم يحبونه حتى بعض العصاة لو تجي تساوم على المحبة قاتله.
نعم.
فإلا محمد. نعم. إلا محبة.
نعم.
رسول
عليه الصلاة والسلام.
لكن أنا أريد أن أترجم هذا الحب إلى عمل.
نعم.
ولا أعظم من أن يفعل شيء واحد في كل يوم.
نعم.
يقرأ حديث أو حديثين من كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنعه؟
هل ترشح له كتابا يقرأ منه؟
دائما أرشح كتاب واحد.
نعم.
صحيح أعرف كتب كثيرة.
نعم.
وأنت تعرف وأنا أعرف. أنا أرشح له كتاب رياض الصالحين.
نعم.
فإن لم يجده فكتاب عقود اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لحبيبنا الله يرحمه محمد فؤاد عبد الباقي.
نعم.
هذا الكتاب إما كتاب النووي في رياض الصالحين أو كتاب عقود اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. لكن الإمام النووي تبويبه تبويب له مذاق عجيب.
نعم.
الإمام النووي هذا الإمام العلم الطاهر الشامخ العجيب العظيم الذي ترك لنا هذا التراث العظيم وعمره 42 سنة.
نعم.
على أي حال أنا أرشح له رياض الصالحين.
نعم. أرشح له رياض الصالحين.
رياض الصالحين.
ليكون موصولا بسنة رسول الله.
بسنة رسول الله. الأمر الثالث صحبة الأخيار.
نعم.
نحن للأسف الشديد طيبين وأفاضل وكذا لكن من هو صاحبك؟ من هو صديقك؟ من هو الذي تبث له همومك؟ أهو الصالح أم الطالح؟ أهو الذي يصلي أم الذي يجلس في إلى آخره؟ من هو؟ أهو صاحب العقل الزكي والرأي الذكي والفطنة التي تقودك إلى الخير؟ أم هو ذلك الإنسان الذي هو نفسه غارق في أتون الشبهات والشهوات؟ إذن الصاحب ساحب.
نعم.
إما إلى الجنة وإلا إلى النار.
نعم.
فإياك أن يسحبك الرفقة قادرة لها فعل، لها فعل قادر على أن تجتذب الإنسان إليها، إن لم يكن صاحب، إلا إذا كان صاحب دعوة، فهو إذا دخل فيه يدخل ومعه الله يؤيده ويوثقه. لكن هذه فعليه أن يكون له صحب صالح. الأمر الرابع حتى لا أطيل عليه،
تفضل،
ركعتان في جوف الليل.
نعم.
وخاصة في ساعات السحر، يوم أن يتنزل ربنا تنزلا يليق بجلاله، ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، يقول يا رب الله كريم، الله قادر، الله الذي يفعل ما يشاء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألني كل واحد منهم مسألته فأعطيته ما سأل، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إلى أدخل البحر، إيش هيأخذ المخيط من المحيط؟
لا شيء.
فهذه النصيحة الأولى في مسألة شيخ محمد،
تقوية الإيمان والشكر،
إنه كيف نقوي إيماننا ويقيننا.
نعم.
أما آثار الإيمان،
طيب، لأهمية هذه النقطة أحاول أن أقول ما فهمته حتى تصحح لنا ويتأكد المعنى للإخوة المشاهدين. من أهم سبل تقوية الإيمان أن يكون للمرء صلة بكتاب الله عز وجل،
حفظك الله،
كل يوم أضعف الإيمان صفحة،
الله يبارك،
فإن زاد 10 صفحات 20 صفحة جزء، ومن زاد زاده الله من فضله.
نعم.
هل تنصح أن يكون مع القراءة تفسير كده في الهامش حتى إذا ما جاءت كلمة أو ما إلى ذلك؟
يعني لهذا توابع، لكنني أخشى أن يقول من يسمعنا ما دام ما وجدت تفسير ما ولا له توابع جميلة.
نعم.
من توابعه،
نعم،
وحواشيه،
نعم،
أنه لو استطاع أن يأخذ تفسيرا ميسرا،
نعم،
ثم إذا قرأ فهم، فيجمع بين التعبد والفهم، نعمة.
طيب، نريد أن ترشح كتابا.
والله فيه تفسير ميسر،
نعم،
أصدرته مطبعة المدينة المنورة،
نعم،
تفسير ميسر للقرآن الكريم،
اسمه هكذا،
إيه، التفسير الميسر. وهناك تفاسير كثيرة
أو ما كان في حكم ذلك، يعني.
أو ما كان في حكم ذلك،
نعم.
وكذلك من التوابع التي أتمناها لو تيسرت،
نعم،
هذا أمر يا شيخ محمد عظيم عظيم عظيم، اسمح لي أقول عظيم حتى يطلع الفجر،
تفضل
عشان بس يرهبون أحبابي،
نعم.
أيوة، إنه أن يجمع أولاده وأهله بعد صلاة الفجر،
نعم،
وقبل ما يتفرقوا، تعالي يا أم فلان، تعالي يا ابن فلان، تعالي يا بنت فلانة، تعالوا شويها، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ القرآن وهم يستمعون، أو يقرأ واحد منهم، طيب، ولو حتى لمدة ربع ساعة يقرأوا، يلا روحوا في حفظ الله، ربنا يفتح عليكم ويجعل دروبكم نور وتوفيق وتيسير، انطلقوا في فجاج الأرض، لو حصلت هذه نعمة. لكن إن لم تحصل هو لا يحرم نفسه،
نعم.
أنا أريد أن يبدأ،
يبقى الخطوة الأولى العنصر الأول أن يجعل نفسه موصولا،
نعم،
بكتاب الله،
نعم،
ولو بصفحة أضعف الإيمان،
توكل على الله،
وأن يجعل نفسه موصولا بسنة سيدنا رسول الله
على
وكتاب رياض الصالحين، ميسور للجميع، ميسور، يمكن ميسور أن يقرأ،
نعم،
والتبويب،
نعم،
كما أشرت،
نعم،
والعناوين حتى التي وضعها الإمام النووي فيها
دروس،
توفيق رباني سبحان الله،
أيوة الله،
وفيها فقه، وفيها بسم الله ما شاء الله توفيق رباني يلحظه من وقف عندها وأسابه الله الفأ، أن يكون موصولا بكتاب الله، أن يكون موصولا بسنة سيدنا
الله
رسول الله،
اللهم صل وسلم،
أن تكون له صحبة،
أيوة،
صالحة، وهذه أهمية، لها أهمية بالغة،
أيوة،
جدا،
أيوة،
الصحبة الصالحة،
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، المرء على دين خليله.
العنصر الرابع أن يصلي ركعتين في جوف الليل،
الله يكرمك،
في ركعتين بس
إن شاء الله عليك يا شيخ محمد،
ياخذوا قديه ركعتين؟
بسم الله عليك،
الله يبارك فيك
كل الأربع 100%،
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، نجعل أن يجعل عملنا هكذا إن شاء الله،
يا رب العالمين، يا الله يا رب،
ننتقل بعد ذلك إلى أثر الإيمان في الحياة،
الله الله، نبدأ بها واحدة واحدة،
نعم،
أولا القاعدة التي هي يقين عندي هي الله عز وجل ربط كل خير لهذه الأمة في الدنيا قبل الآخرة بقضية الإيمان.
نعم.
كل أنواع الخير والفضل لهذه الأمة إنما هي مرتبطة بالإيمان.
نعم.
ومن يتأمل كتاب الله يجد هذه جلية كالشمس. عناصر السعادة في الحياة والخير والفضل والعزة والتمكين والهداية والرعاية لك ولأب كلها ارتبطت بالإيمان. وبسم الله نبدأ واحدة واحدة.
نعم.
أول واحدة على سبيل المثال على قضية المطالب مطالب نعم. الحياة الأمن النفسي والأمن الاجتماعي.
نعم.
الأمن النفسي يعني أن يعيش الإنسان في أمان، قلبه مستريح، نفسه مستقرة، عنده حالة من الرضا،
سكينة،
الرضا،
سكينة وطمأنينة.
نعم. سكينة وطمأنينة ليست سهلة. لأن الناس في الدنيا يا شيخ محمد على قسمين.
نعم.
أهل هوى وأهل هدى.
نعم.
أهل هوى وأهل هدى. أهل الهوى هم الذين ساقهم واحد من ثلاثة، المال أو الجاه أو شهوة النساء. ومن العجائب إذا صار خلف المال يسير، يبغى ألف وصل الألف كالعشرة، مئة، مليون، تريليون. طب عندما تصل إلى تريليون وبعدين قال لا 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 ما نقف. طب وبعدين يطمع أن يكون كل ما في الأرض له كطبيعة بشرية.
نعم.
حتى عندما يرى الآخرين، انظر إلى أصحاب الأموال، سوى عمارة مكونة من 100 دور وعرضها ما كفى، وبعد تقول ما كفى، قال لا لا شوف هنا وهنا وهنا، لا لازم لازم نشيل، ما يمكن أن ينتهي ولا سقف له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واد من فضة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذن طالب المال فقط بلا إيمان ليس له سقف في مطالبه. ويريد كل الدنيا له. طب يا أخي الدنيا ما يمكن أنها تكون لك، لازم تكون لك ولغيرك. فينعكس عليه إما حسدا وإما ظلما.
نعم.
ينعكس عليه إما حسد وإما ظلم. ولهذا طالب المال دائما في هوى يقوده إلى الهوان، والهوان فيه هو أن يحسد أو يظلم. طيب طالب الجاه يصير ما شاء الله له جاه ما يقبل، يبغى زيادة يبغى زيادة ويستمر، وهو لن يكون يا أخي، لن تصبح ذا القرنين فتملك الأرض كلها، فينعكس عليه إما حسدا وإما ظلما. وهكذا صاحب الشهوة يا أخي. أما أنا ما أريد أطيل في باب الشهوات حتى لا نكثر. أما صاحب الإيمان الذي هو صاحب الهدى فإنه يبذل جهده في الحياة أن يكون عنده مال، فإذا وجد الألف شكر الله، وإذا منع شكر الله، جاه أكثر شكر الله، فهو ينتقل في كل مرحلة من مراحل الكسب الحلال إلى ومعه صاحبان، الشكر والتزام النفع للآخرين. يأتي صاحب الجاه، الشكر والتزام نفع الآخرين وتحمل المسؤولية، وهكذا. فإذا يصاحبه الرضا، ذاك لا رضا له، وهذا يصاحبه الرضا في كل مسار أو مسلك من مسالك حياته. ولهذا كان الإيمان أمنا للنفس وأمنا للمجتمع، لأن الناس يوم أن يعرف الحق ويصبح القائد له ربه وله حدود ينتهي إليها، الناس يأمنون على دينهم، يأمنون على أنفسهم، يأمنون على أموالهم، يأمنون على عقولهم، يأمنون على أعراضهم.
نعم.
ولا طريق للأمان في هذه القضايا، ويعصم الله الأمة من التعدي عليها إلا إذا كان هناك إيمان. فإن شوف سنفترض تلك الفترة التي كان يعيش عليها العرب قبل الإسلام، هل كان للدماء حرمة؟ لا حرمة. هل كان للأعراض حرمة؟ لا حرمة. هل كان لكذا حرمة؟ لا حرمة على الإطلاق. والذين الآن يريدون أن يدعون لكي نجعل كل حياتنا حياة قائمة على ما يسمونه عند الشيوعيين كان الصراع، وعند الرأسماليين ما يسمونه بالمنفعة الحدية، وهو أنك يا أخي دعه يمر، دعه يسير، حتى ولو ظلم لا خليه يمشي، لا نحن لا اكسب من أي باب، لا نحن لنا ضوابط ولنا قيم، ما نظلم، ما نتعدى على الدين، ولا نتعدى على الأنفس، ولا نتعدى على القيم، ولا نتعدى على أموال الناس، ولا نتعدى على أعراضهم ولا على عقولهم. إذن الأمن النفسي والأمن الاجتماعي مربوط بتقرير قاعدة الإيمان.
نعم.
ولهذا قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه واحدة.
نعم. طب مداخلة يسيرة.
كل يسيرة.
كيما نفهم.
تفضل.
الأمان في الإيمان. الحياة المعاصرة هذه نقطة تحتاج إلى تفصيل.
نعم صحيح.
يعني لكي يربح يمكن أن تكون النساء مادة لهذا الربح.
نعم صحيح.
يمكن أن يكون الحرام والربا
أيوة
مادة
أيوة.
لهذا الربح.
أيوة.
هنالك أشياء أتعست البشرية
أيوة
من أجل الربح، من أجل المال، من أجل أيوة الشهرة، من أجل أمور كثيرة. والحياة الغربية بها من السوءات نعم التي انتكست بها
أيوة
بسبب هذه النزعة المادية التي تبرر كل شيء من أجل الثروة ومن أجل حلم الثراء والغنى ونفع الجسد والمتع والشهوات. تفضل أستاذنا.
والله يا سيدي هم يتاجرون بأعراض الأمم، يتاجرون بالقيم، يتاجرون بإسقاط الإنسان. يعني أكبر مثال الهوليود، ماذا تصنع؟ تتاجر في ماذا؟ تروج الرذيلة في أعلى مراتبها.
نعم.
جعلت من المرأة سلعة، جعلت من انتهاك القيم طريقة، وليست هي والمدرسة
أيوة
التي تفعلها. ولهذا تجد بأن إن لم يفطن المسلمون لهذا الجانب
نعم
من أن بعض وسائل الإعلام سواء إعلام في التلفاز أو في السينما أو في المسرح
نعم
أو في الصحافة عليها أن تتقي الله وأن تعلم أن البيوت يجب أن تبنى لا أن تهدم، وعليها أن تحافظ على قيمنا. نحن أمة ما بقي لنا من رصيد هي قيمنا، نحن لدينا مجموعة من القيم. الآن صدقني
تفضل
أقول لك قصة ظريفة جدا.
تفضل.
يعلم الله أن هذا الذي وقع وربي يعلم أني سأصدق إخوتي المشاهدين
صح.
وإن كان فيها شوية جرأة في لكن معلش
تفضل.
كنت قد ذهبت لإلقاء محاضرات على الطلاب المبتعثين في أمريكا
نعم.
كنت أصلي في مدينة واشنطن في مسجد في مدينة واشنطن نعم في مسجد معروف هناك اسمه أظنه مسجد بلال أو كذا والله نسيت الاسم
نعم.
أطلع أصلي فيه الصلوات ما عدا الفجر. كنت أسكن في فندق بعيد ولا وسيلة إلي الوصول إليه. في إحدى الصلوات جاءني شاب سلم علي قال لي يا شيخ ألا تحب أن آتي إليك في الفندق حتى آتي أصلي أنا في الفجر هنا؟ قلت بلى الله يبارك فيك يا ولدي تعال. جاءني في يأتيني في الصباح يطرق علي من تحت في الريسبشن أنزل إليه نركب السيارة رح نصلي في المسجد دار الهجرة
نعم
عرفتها الآن
نعم
اسمه دار الهجرة يعرفها كل من ذهب إلى واشنطن دار الهجرة. أصلي ونعود اليوم الأول اليوم الثاني والجهة التي استدعتني للقاء محاضرة على الطلاب تنظم جدولي وأنا أنتظر إلى أن يرتب الجدول لي لكي أمر على الطلاب في المدن الأمريكية. في اليوم الثالث أظنه قال لي يا شيخ ألا تسأل كيف هداني الله؟ قلت والله يا ولدي ما في داعي ما أعرفك لكن جزاك الله خير قل لي يا ولدي كيف هداك
نعم
الله
نعم.
قال تسمح لي أمر أنا وياك بالسيارة أوريك المكان اللي كنا فيه بس من الخارج. قلت تفضل. مرينا بها وإذا عمارة ضخمة جدا قال في تلك الشقة كنا نسكن أنا ومجموعة من زملائي. والله يا شيخ عبد الله ما تركنا رذيلة من الرذائل إلا وانتهكنا حرمتها في هذا المكان. قال وفي ليلة من الليالي ونحن على حالنا وعندنا بعض النساء السيئات. قال واحدة منهن سألت قالت إيش موقف الإسلام من المرأة؟
نعم.
كان واحد من أصدقائنا من الموجودين معنا وكان معنا في, 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 في السوق لكن عنده معلومات قال نعم. المرأة في الإسلام إن كانت أم فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الجنة تحت أقدام الأمهات وإن كانت بنت فهي الرحم إحنا وأما الزوجة فنحن ندفع لها المار ونعطيها النفقة ونكسوها ونسوي لها وبدأ يتكلم قال ما دريت إلا البنات اللي معنا قاعدين يبكوا إيش اللي يبكيكم؟ قالوا لو كنا نجد ضمانا لحياة بهذا الأمان كنت تجدون معكم في هذا المكان السيء؟ قال فهزتني هذه الكلمة وخرجت من الشقة واتجهت إلى البيت اغتسلت ولبست ثيابي وذهبت إلى المسجد أصلي قل يا رب اللهم ثبتني على الإيمان.
نعم.
إخواني هناك يئنون يئنون من وطأة أن, 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 أن سقطوا قيما وأخلاقا وهذا الكلام ما أقوله أنا هم يقولوه يعني لا تسألوني أنا ولا تأخذوا بكلامي اتجهوا إليهم لتسألوهم اسألوهم ماذا سيقولون عن أنفسهم. فنحن إذن القيم لا بد من نعنو بحاجة يا سيدي إلى أن الذين يتاجرون في الأعراض كهؤلاء الذين يشتغلون إما في الإعلام أو فيما يسمونه بالموضة على أساس أنه مرة يخلوا المرأة تكشف صدرها ومرة ظهرها ومرة رجلها ومرة يدها ومرة إلى آخره وناس بيصدروا هذا الأمر إلى عالم الإسلام ويلبسوا بمجموعة من التهويل
والحرية والديمقراطية والتقدم
وهم في حياة في حقيقة الأمر إنما يريدون انتهاك هذه الكرامة فإذا نبلت رموها في دار العجزة.
نعم.
على أي حال نسأل الله التوفيق.
إذن هذا الذي يروج إليه وله في مجتمعاتنا إنما هو لون من السقوط المزري.
نعم.
الذي ينبغي أن تحذر المؤمنة والفتاة والشاب من السقوط فيه.
نعم يا سيدي.
ومحاولة تفكيك الأسرة ومحاولة سلب المرأة من سياق الفضيلة.
نعم.
وسياق الإيمان الذي تعيش فيه أكذوبة وخديعة.
أيوة.
يريدون أن يأتوا على المرأة من خلال هذه الخديعة.
ويا ليت أخواتنا يسألنا.
نعم.
من كانت قد عاشت فترة من الفترات تحت هذا السقوط ثم انتشلها الله فأعادها ماذا تقول عن حياتها الأولى وحياتها الثانية؟
جزاك الله خيرا.
والله يا سيدي أنا لي زيارات لعالم الإسلام.
نعم.
وأذكر أني التقيت في ملتقى في بلد من بلدان العالم الإسلامي غير العربي.
نعم.
حتى ما
نعم.
وكان يتحدث بعض الفتيات عن حياتهن قبل الالتزام وبعده وكيف أنها وجدت
هل تذكر لنا جانبا من هذا؟ تذكر يعني المشاهد يحب أن يسمع شيئا من
أي نعم هو هذا كيف الفضل. كانوا يذكروا يا سيدي كيف أنها وجدت قيمتها الحقيقية وكرامتها الحقة وإنسانيتها الحقة يوم أن التزمت مع الله عاشت هذه الحياة الآمنة المستقرة الثابتة التي ليست ألعوبة في أيدي الفساق.
نعم.
ولكنها ذات كرامة ومكانة أعلى الله مقامها وأعزت وأحست بكرامتها الإنسانية حتى كأنثى وكإنسانة.
نعم. نعم.
على حال إذا أردت ندخل في
جزاك الله خيرا أثر الإيمان في الحياة
أثر الإيمان الأثر الثاني.
نعم.
سبحان الله هذه الأمة جعل الله الرزق السعة في الرزق.
نعم.
مرتبط بقضية الإيمان
تبارك الله تبارك الله
وسبحان الله هذه القضية يعني عالجها النبي صلى الله عليه وسلم من البداية حتى لما كان عند المسلمين شيء من الضعف.
نعم.
يعني لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
علي بن أبي طالب إلى شمال الجزيرة العربية كان فيها مملكة مملكة طي.
نعم.
أي نعم. وكان حاتم الطائي وابنه من بعد. نعم. علي بن حاتم الطائي كان ملك هذه المنطقة.
نعم. نعم.
أرسل علي رضي الله تعالى عنه إلى هناك فدعاهم الإسلام رفضوا دخل معهم في معركة في ما يسمى بالسرية أخذ مجموعة من الأسرى كان من ضمن هؤلاء الأسرى أخت علي سفارة بنت حاتم الطائي.
نعم.
جاءوا إلى المدينة وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان أكرمهم وبعد كل ما مر النبي عليه الصلاة والسلام تقول سفارة يا محمد إن تمن على ذي عزة ومكانة أنا ابنة حاتم الطائي قال لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، قد مننت عليك وعلى من معك يا صفان. فردت عليه بكلمتها العظيمة التي لا زالت تدوي في يعني على صفحات التاريخ. قالت يا رسول الله أصاب الله ببرك مواقعه ولا جعل لك إلى لئيم من حاجة ولا سلب عن كريم قوم نعمة إلا جعلك سببا في ردها عليه. وأسلمت وذهبت إلى أخيها. يا عدي اذهب إلى محمد، فوالله قد قابلنا الملوك وليس بصاحب ملك، وقد قابلناه لا رؤساء القبائل وقطاع الطرق ليس منهم، إنه شيء آخر، اذهب إليه تجد شيئا آخر. جاء عدي، لما جاء عدي استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يكلمه بلغة الملوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس على قدر
عقولهم.
جلس عدي، قال يا عدي، فدخل معه في صراع في نقاش، لأنه يعني قال يعني ألستم أنتم تتخذون أحباركم ورهبانكم أربابا من دون الله؟ قال ما عبدناهم، قال أليسوا يحلون ما حرم الله؟ قال بلى، قالوا يحرمون ما حرم، قال فتلك عبادتهم. المهم ما نريد أن ندخل في هذا، أريد أدخل في الباب الآخر، وهو أنه قال له يا عدي لا يزهدنك في هذا الدين أن ترى كثرة أعدائه، والله ليبسطن الله ملك هذا الدين في مشرق الأرض ومغربها حتى تخرج الضعينة المرأة من إيليا من بيت المقدس إلى صنعاء، أو قال إلى حضرموت، يعني تخترق الجزيرة العربية التي كانت مكانا للسلب والنهب، تخرج من إيليا إلى صنعاء أو إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها.
تبارك
لا يزيدنك في هذا الدين ما ترى من قلة المال عندنا، والله لتفتحن الخيرات في الأرض ويفيض المال حتى يخرج الرجل بزكاة فلا يجد من يأخذها. ولا يزهدنك في هذا الدين يعني كثرة أعدائه فلا يبلغن ملك هذه الأمة ما بلغ الليل والنهار. المهم أسلم عدي ودخل حتى مع المسلمين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عديا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام اشترك في هذه الفتوحات، والإسلام لم يمضي عليه أكثر من 25 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أصبحت ثلاثة أرباع ما يسكن من فوق الأرض يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبدأت الأموال تأتي والخيرات واتسع ملكها وعم الأمان، وحصل في الجزيرة من الأمان الشيء الذي يذكره التاريخ، أن تخرج الضعينة من الشام إلى اليمن لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها والمال يفيض. وهذا وعد الله، ووعد الله حق. وهذه الأمة إذا أرادت رزقا فعليها بالإيمان. قد يقول قائل يعني الدر وشبعة في المسجد هذا الإيمان؟ قلت من قال لك أن الإيمان أنك تقعد في المسجد؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. إذا آمنت أن الرزق بيد الله وأن الله هو الرزاق وأنت مؤمن، ثم توكلت على الله وانطلقت في فجاج الأرض، الله سيفتح عليك على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الأمة.
الإيمان باب للرزق وللبركة فيه.
إي والله، إي والله، والأمة أنا لا أقول على حال إخواني لا يظنون نحن، أنا تخصصي في الاقتصاد وفي الكسب، أعرف أن الإسلام قد فتح 17 بابا من أبواب الكسب الحلال، لكن أولها الإيمان. وإن لم يكن هناك إيمان، حتى ولو كان عندك ثراء تجد أنه يتبدد أو يتسلط عليه الآخرون أو يقضي عليه المحن أو تأتي كذا، فيصبح المال لا كرامة ولا بركة فيه.
ولو أن أهل القرى
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
وحين يذهب الإيمان يأتي الغش ويأتي الفساد ويأتي الضلال وتمحك بركة الرزق
ويأتي الفقر
ويأتي الفقر،
ولأن الغني لا يشبع والفقير لا يجد.
أثر الإيمان في الحياة،
أثر الإيمان في الحياة أن يغدق الله على هذه الأمة من الخيرات ما يصبح الغني غنيا حقا، يعرف حق الغنى عليه والفقير يرزقه الله رزقا يرفع عنه. والله يا شيخ محمد
تفضل.
لو أن الإيمان استقر في قلوب الأمة والله ما وجدت فيها فقيرة. لماذا؟ يا أخي بس أموالنا الموجودة في البنوك الأوروبية والأمريكية أكثر من 700 مليار دولار. خذ 2.5% منها والله لا تبقي فقيرة. لكن هؤلاء الأثرياء أين ذهبت أموالهم؟ أين الزكاة؟ لو كان مؤمنا حقا لأخرج زكاته.
نعم.
هذه الأموال وبالمناسبة هذه بس أموال المسلمين.
تسمح لي بكلمة؟
700 مليون. سبعمائة مليار. 700 ألف مليون دولار موجودة. يا أغنياء المسلمين.
يضاف إلى هذا بعد إذن سماحة أستاذنا أن الأموال حين تكون في غيبة الإيمان تستعمل في دمار النفس ودمار العرض ودمار الشرف.
وهو كذلك
بها الإنسان.
وهو كذلك يا سيدي وهو كذلك. لما كنت أبحث هذا الأمر أخذت هذه الأرقام من مصادرها الحقيقية.
أستاذنا
كنت أتألم والله. لو كان عند أغنيائنا وأثريائنا من خوف الله ورقابته والإيمان الذي يحرك قلوبهم والله لأخرجوا هذه الزكاة ولأتوا بها ولوزعناها. مش حتى أموال، نسوي منشآت للفقراء نبني لهم بيوتا، نمكن لهم فرصا، نعطيهم كذا، نستطيع أن نحول هؤلاء من أصحاب الحاجة، فلا تجد أحدا تحت خط الفقر. لأن الزكاة المفترض فيها أن يجمعها بيت مال المسلمين ثم تغني كل واحد من الأمة في مأكله ومشربه وملبسه وسكنه ومركوبه، والذي لم يتزوج نزوجه.
في هذا السياق تسمح لي بأن أفتح شيئا من الواقع المؤلم المتأزم، وبخاصة في بيئتنا المصرية. إسرائيل الآن بخديعة توزع بعض المنشورات أو بعض الكتيبات على بعض الشباب، وتحاول أن تجعل من المشروع الصهيوني فكرة إسلامية. تقول إن في كتابكم ما يمدح إسرائيل، فالكيان الصهيوني إنما هو فكرة إسلامية، المسلم الحق ينبغي أن يؤيد الكيان الصهيوني. ثم تفتح للشباب باب حلم الثراء السريع وباب الزوجة الشقراء الجميلة، ومع وجود البطالة وجود الفقر ووجود كذا، ويختفي دور الأثرياء كما تفضلت سعادتك ودور الزكاة ونحو ذلك، يسقط بعض الشباب الإيمان، يكون منقذا لمثل هؤلاء.
يا سيدي شوف،
تفضل.
يوم أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
عليه الصلاة والسلام،
من الذي كان مستبدا بالسوق والمال؟ اليهود. ولهذا كان أول شيء يفعله يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، يبني المسجد، ينتزع أشواك بقايا الأحقاد من نفوس الأوس والخزرج، على اعتبار أن معركة بينهم استمرت 40 عاما في معركة حرب بعاث. والرابعة أن يصنع لهم سوقا وأن يقول لهم سوقكم الإسلامي هذا. وخرج الصحابة لم يقولوا يا أيها اليهود نريد أن نشتغل لكم أو معكم، ولكنهم صنعوا من أنفسهم طرائق للاتجار الذي أعطاهم كرامة استقلال النفس بمصدر رزقها. أما هؤلاء اليهود فإنهم كما خنقوا الأمة في بأعدائها الذين يتقووا بهم، وكما خنقوا الأمة بإعلامهم الذي يضلهم، أرادوا أن يخنقوهم في لقمة عيشهم. فهي سموم تقدموا في داخل خارجها عسل وليس عسل. عسل وليس عسل، والله إنه سم في أوله وفي آخره. فلتحذر الأمة، اليهود هم اليهود على مدار التاريخ. ومن الغريب يا شيخ محمد
تفضل
أن كنا لليهود رحمة يوم أن كانوا أذلاء لكنهم في كل تاريخهم إذا تقووا أذلونا فلتحذر الأمة.
جزاك الله خيرا أستاذنا. أثر الإيمان في الحياة
بقيت واحدة أخرى
تفضل أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آثار الإيمان في الحياة مسألة مهمة يحرص عليها كل عاقل.
نعم.
فتجده يكتح تسأله لما هذا الجهد الكبير الذي تبذله؟ قال يا أخي وراي أسرة ضعيفة أريد أن أؤمن مستقبلها. فنقول له أحسنت أحسنت. حتى الذي يتجر نقول له أحسنت. نقول أحسنت في أنك تؤمن مستقبلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولكن إن كنت تريد خطاب ضمان من الله الرحمن الرحيم لسلامة أبنائك في المستقبل عليك بالإيمان.
الله.
وإليك الدليل. ولماذا نمر عليه مرور الكرام ولا ننتبه له؟ يقول الله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. إذن يقول الله لقد سخر الله نبيا وهو موسى ووليا وهو الخضر وعلى رواية أنه كان نبي لخدمة طفلين والسبب أن أباهم كان صالحا. فإذا أردت أن يسخر الله لأبنائك من بعدك مع ما أعطيتهم من المال من يحميهم ويرعاهم ويؤيدهم ويقف معهم كن أنت مؤمنا لأن صلاحك واستقامتك ستكون سببا لوصوله إلى ذريتك. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا رضي عن العبد بلغ رضاه السابع من ولده.
الله أكبر. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله أكبر.
الإيمان أمان.
الإيمان أمان حتى لذريتك من بعدك.
نعم.
الذي بعده.
نعم. الإيمان ودعم الأمة في الثبات أمام الشدائد.
أي والله.
وأمام المواقف الشديدة.
أي والله.
يعني المؤمنون بعيد أحد وهذه الأزمة الشديدة التي مرت بالمسلمين وبخاصة بعد بدر. كيف كان الإيمان دافعا للثبات؟
تصور يا سيدي الجراح تثعب دما والأوصال قد تقطعت من بعضهم وهم في حال قد فقدوا فيه 70 قتيلا وأما الجرحى فبلا عدد. ويفكر أبو سفيان ومن كان معه أن يعيدوا الكرة لأنهم تشاوروا في الطريق.
نعم.
قالوا نعم أنتم هزمتموهم ولكنكم لم تستأصلوا شأفتهم
فرصة
فعودوا إليهم ما داموا ضعفاء.
وبلغ
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاستنهض الهمم.
نعم.
وإذا بهؤلاء المجموعة التي تقوم ودماؤها تصب من جروحها تركب خيلها وتتوكل على الله وتتجه صوب قريش وهي تتذكر قول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. هؤلاء المؤمنون بإيمانهم بثباتهم بصلابتهم بقوة يقينهم خرجوا وجراحهم تثعب دما. من هذا الذي يستطيع؟ نحن الآن يا سيدي نقول إن اليابانيين كان الواحد منهم يركب طائرة ويقذفها. يا أخي تأمل في قصة الصحابي الذي بدأ يقاتل في معركة بدر وتسقط يده ولا يبقى إلا قطعة من اللحم معلقة وهي معلقة وراءه طيلة الصباح إلى الظهر ثم التفت إليها وهو لا يدري ويتكئ عليها ويقول ويقطعها ما أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت.
الله.
الإيمان
نعم
يفجر الطاقة الكامنة في النفوس.
نعم.
وفي كل واحد من بني البشر طاقة كامنة، والطاقة الكامنة لا يحركها إلا الإيمان. لكن لنا دليل تقريبي للتعريف بالطاقة الكاملة، من حيث وجودها لا من حيث تحريكها. لو أن رجلا كان يعمل في الحقل من الصباح واستمر عمله إلى المساء، وعاد إلى زوجته تلقاه زوجته بحنانها ولطفها: يا أبا فلان قد أعددت لك طعاما. قال: دعيني يا أم فلان، أنا منهك متعب، لا أستطيع أن أحمل جسمي. ويأتي صاحبنا ويستلقي فوق السرير حتى يده يرفعها من الإعياء لا يستطيع، حقيقة منهك. في هذه الحالة وإذا بثعبان يخرج من عند وجهه هكذا، ماذا يفعل يا شيخ محمد؟ يقفز كالأسد.
تماما.
لماذا قفز؟ هذه الطاقة الكامنة تحركت فيه. الإيمان يحرك الطاقات الكامنة التي في النفوس، ولهذا لأن الله يعلم أنه فيها أوجب الله على المؤمن أن يقف أمام اثنين عندما يقاتلهم. هذه الطاقة الكامنة لا يحركها إلا الإيمان.
إلا الإيمان.
وأما بدون الإيمان فهو يرتعد.
نعم. جزاك الله خيرا أستاذنا. أنا أعتذر لإخوتي المشاهدين، أحببت ألا أقطع هذا الفيض الرباني فاعتذرت عن كل المداخلات. لا يبقى إلا دقائق يسيرة ويمكن أن نأخذ مداخلة إن كانوا ما زالوا على تليفون. أختي مجدة وأعتذر إليك، أنت تنتظرين أكثر من نصف ساعة. السلام عليكم.
بس فضل. دي طلب الموضوع فضل. لم ينتهي بعد.
لم ينتهي طبعا. تفضل. السلام عليكم.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
تفضلي يا بنتي.
والله أنا كنت بس يعني مش عايزة أطول على حضرتك، بس كنت عايزة أحكي أثر الإيمان في حياتي أنا في قصة.
ما شاء الله.
تفضل. ما شاء الله.
الحمد لله رب العالمين. أنا يعني ما كنتش ملتزمة لغاية سن 21 سنة. مش ملتزم يعني لابسة حجاب اللي هو العادي، بشتغل في أي وقت من أوقات اليوم، انتظام في الصلاة متقطع. فلله الحمد كان في رمضان 2005، وكنت راجعة مع والدي ووالدتي بالليل، وعدينا من طريق المقابر. فإذا بظلمة المقابر تذكرني بالله بشكل غير عادي، وتذكرني يعني ما يعني ازاي انا ماشيه في طريق دنيا منوره والناس، وفجاه اخش في ظلام. تيقنت ان هي دي ده الواقع، ده الحقيقه اللي هتبقى ليا. فبدات التزم وبدا الايمان يعني يثبت في قلبي جدا. فاذا بها شهور قليله واصبت بمرض سرطان في المبيض وانا انسه. فلله الحمد أثر الإيمان معايا إن أنا يعني تلقيت هذا الخبر بمنتهى الصبر، وكانت مكافأة من ربنا ليا، وصبر وصمت ولم أعلق، وكان كل كلامي الحمد لله. تم استئصال المبيض وتلقيت العلاج، يعني كل اللي حواليا مستغربين يعني دي سكتة ازاي وصبرة ازاي وما عطيتش وما عطيتش. فلله الحمد جيت بعد ما خلصت فترة العلاج بتاعتي في أثناء الفحوصات لقوا جزء تاني ظاهر في البطن نفسها. فكنت بدعي ربنا ان فترة العلاج الصعبة دي ما تتكررش معايا تاني. فدخلت العمليات، وإذا بالدكتور يخرج يقول دي كتلة دهنية، واكتشف إن ليا لسه مبيض سليم تماما.
لا إله.
تماما.
لا إله.
ويعني بقى يقول كده يعني يقول سبحان الله، يعني أنت فاضل بس اللي ناقص لك إنك تتزوجي وتنجبي. ودي ده يعني حسيت ان دي مكافأة ربنا ليا بإيماني وصبري ومنحة ربنا ليا بالإيمان.
ربنا يثبتك يا بنتي. شكرا على اتصالك. ثبتك الله. ماذا تقول بتعقيب؟
والله يا أخي الحبيب أنا أقول أن الله إذا اطلع على قلب عبده بصبره ولجأه إليه لن يخيبه.
الله
لن يخيبه،
هو كريم
والله لن يخيبه.
نعم.
والله يا أخي أنا أقول لإخوتي قصة المرأة المغربية التي كانت قد أصيبت بمرض السرطان في الثدي.
نعم.
وهي طبعا ذات مكانة في بلدها كبيرة.
نعم.
وذهبت إلى فرنسا وتعالجت فيه فانتشر المرض فيها فقال لها الأطباء هناك الخبراء قالوا نحن لا طاقة لنا بعلاجه روحي بيتك علشان تموتي هنا. طبعا هذا الكلام من فمها لي أنا والدكتور عبد الله نصيف الله يذكره بالخير ويذكرها هي بالخير ونحن في منى في مبنى رابطة العالم الإسلامي في منى. تقول قلت لزوجي يا زوجي العزيز وديني مكة خليني أنا في مكة أشرب من ماء زمزم وأطوف بيت الله فإن أراد الله لي حياة ففضل منه وإن مت أدفن في مكة وتكون آخر حياتي في بيت الله. قالت وجئت ومكثت أسبوع أو قالت 5 أيام أنا في كل يوم أخرج في الصباح إلى الحرم أطوف أشرب من ماء زمزم وأدعو الله عز وجل. قالت وفي نهاية الأسبوع طبعا كان في زمزم درج ومكان للنساء معروف قبل أن يسد الآن قالت نزلت إلى قسم النساء وفتحت صدري وإذا بي أفاجأ أتلمس أين الكتل السرطانية لم يبق منها شيء.
الله أكبر.
قالت فجأة مباركة وأنا في زمزم سجدت لله شكرا وذهبت إلى زوجي وقلت له الآن نعود إلى فرنسا إلى المركز الذي كنا نتعالج فيه. وبالفعل عادوا إلي كشفوا أهلي قالوا ما بقي فيك شيء أين تعالجتي؟ قالت تعالجت في يا الله بلجئي إلى الله وطوافي حول الكعبة وشربي من ماء زمزم وليس غير الله. إخواني هذا باب من أبواب اللجأ إلى الله. من التجأ إلى الله الله لا يخيبه ولا يذله. فعلينا فقط يا إخواني أن نتقوى بالله أن نعتمد على الله أن نطلب الله والله لا يخيب.
الحلقة أوشقت على الانتهاء وشوقتنا ولم نرتوي ولم ينتهي الموضوع.
الله يبارك.
فنسأل الله أن ييسر لنا من فضله أوقات أخرى نتتلمذ فيها على عالمنا وأستاذنا سماحة الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وقبل أن أختم يعني جاءني تأمل الآن في آيات القرآن بشأن الإيمان. آيات القرآن صنفت الإنسان إلى قسمين، صنف له الأوصاف السيئة التي لا يرغب فيها عاقل. جاءتنا بشرة مدوا لنا وقت تلت ساعة
ما شاء الله الحمد لله
الحمد لله هذا إكراما
الله يبارك فيه.
فالقرآن صنف الإنسان إلى قسمين، قسم له أوصاف سيئة إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لا يطغى، إن الإنسان لظلوم كفار، إلى آخر الأوصاف التي ذكرت عن الإنسان في الجانب السيء. هذا الإنسان يتحول إلى إنسان آخر. قد أفلح المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. فالإنسان حين يترك لنفسه لهواه لشيطانه حين يتخلى عن الإيمان تتأتى له هذه الأوصاف السيئة. فإذا ما تحلى الإنسان بالإيمان تأتت له هذه الأوصاف الطيبة وأصبح في داخل الإيمان منازل، منزلة المتقين ومنزلة المحسنين ومنزلة الأبرار ومنزلة عباد الرحمن. الإيمان باب لكل خير. لا نريد أن نضيع ثلث الساعة أثر الإيمان في الحياة. تفضل.
بس تعقيب خفيف على هذا الكلام الجميل الذي قلته شيخ محمد، وهو أن من يتتبع آيات القرآن الكريم يجد أنها قد وصفت الإنسان بلا إيمان 17 وصفا كلها أوصاف مخيفة.
أصلاف وقت
17 وصف
كلها أوصاف مخيفة.
خيفة، جهولة، يئوسة، قنوطة، كفورة. يعني واستمر يعني 17 وصف
جمع كل السوءات
لأن الإنسان بلا إيمان
ضياع
وحش لا يمنعه شيء. الإيمان أمان وضمان،
أمان وضمان
ويجعلك تراقب الله
تبارك
ولعملك الله. ولتصرفك حد وقيد تتحرك في خلاله.
الإيمان هو المنقذ للإنسان،
المنقذ للإنسان. وعندما يرقى الإنسان بإيمانه يصبح أفضل من الملائكة.
الله
أليس أكبر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة؟
نعم.
أليس هو بشر؟
بلى بلى نعم.
وهكذا يرقى يرقى حتى يصبح أفضل من الملائكة.
نعم. أثر الإيمان في الحياة.
أثر الإيمان في الحياة.
نعم.
باب مهم في أبواب أثر الإيمان في الحياة، وهي حالة العزة.
نعم.
التي يجب مطلب من مطالبنا البشرية.
نعم.
أن يعيش الإنسان رافع الرأس.
نعم.
له كرامة.
نعم.
ليس مذلولا ولا مقهورا ولا مخذولا، ولكن له عزة.
نعم.
وكرامة.
نعم.
ورفعة ومنزلة، يعيش في مشاعر من يرى لنفسه كرامة.
نعم.
وتصور واحد يعيش وهو يرى لنفسه كرامة ومكانة، واحد عنده نفس دونية يرى أنه قد استعبد حتى ذل. والذل حالة من الانكسار الذي يذهب بكرامة الإنسان.
نعم.
هذه لا تنال على حقيقتها إلا بالإيمان.
الله.
ومن العجيب
نعم
أن يربط الله هذه الصفة به وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله ولله العزة.
نعم.
ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. يعني المسألة ليست سهلة. يا أيها الناس، إن كنتم تريدون الكرامة، العزة، الرفعة، كرامة الإنسان كإنسان.
نعم.
أن يرى له في الأرض مقاما.
نعم.
وليس ذلك الذليل المستعبد الحقير الذي أدلته إما الشهوات وإما الشبهات.
نعم.
الله أنا أرحمهم هؤلاء. عبيد الشهوات والشبهات مساكين.
نعم. نعم.
وتراه مسكين هائما على وجهه في الأرض، إما أدلته شبهة وهي أصل البلاء. والشبهة داء العقول.
نعم.
وهناك مراكز متخصصة.
نعم.
لصناعة هذه العقول المرتبكة. التي تريد أن تجعل بينها وبين الله وبينها وبين حبيبها محمد صلى الله عليه وسلم سدا.
عليه الصلاة والسلام.
وإذا وضعت السدود بينها وبين الله وبين رسوله، قادتها هي لتستخدمها فتذلها باستخدامها لها. وأعداؤك لا يريدون منك إلا أن تكون ذليلا. ولذلك قال الله عز وجل لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع. تصير كالتبيع مع أمه.
يعني التقليد الأعمى الآن والاتباع يعني وهذا التضبب،
وهذه حالة من التيه.
نعم.
نتيجتها عدم الإيمان.
نعم.
وإلا يعني وأنا عندما نقول الإيمان يعني الإيمان القوي.
نعم.
إحنا ما نتهم أحد.
نعم.
الواحد والله.
نعم.
لا إحنا عندنا يا إخوة من شهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة هذا مؤمن. قد يكون عاصي، لكن إيمانه ضعيف.
نعم.
إيمانه ضعيف. الإيمان الضعيف الهزيل الذي لا يستطيع أن يقاوم، مثل الجسم الضعيف.
نعم.
الآن لما تأتي الأطباء يقول أول حاجة نعالجك بها هي قوة المناعة.
نعم.
أن يكون جهاز المناعة عندك قويا.
هذا تشبيه رائع.
فإذا كان جهاز المناعة عندك قوي تأتيك هذه الأمراض. سيدي عندنا أبحاث في الإعجاز العلمي.
تفضل.
الفم.
نعم.
في 300 مستعمرة جرثومية.
يا الله أكبر. نعم.
من يقيك؟ من يقيك؟
جهاز مناعة قوي.
لكن جهاز المناعة بحول الله وقوته كلما أرادت هذه الفيروسات والجراثيم أن تأتي. نعم. هاجمتها وقضت عليها. كذلك الإنسان عندما يكون إيمانه قويا ما تستطيع لهذه الشبهات ولا الشهوات أن تسقطه في أتونها، إنه صابر قوي. ولهذا جعل الله جزاءه الجنة. يعني على سبيل المثال هؤلاء السبعة.
نعم.
الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، تجد أنها كلها صفات حول. نعم. هذا صاحب الإيمان القوي الذي انتصر على الشهوة والشبهة والنفس الأمارة بالسوء والشيطان. وأصبح هذا الإنسان.
نعم.
هو الإنسان القوي. مثلا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. منصب وجمال ويمكن يكون هو عامل عندها. قال لا 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 أخاف الله رب العالمين. رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله وشماله تنفق يمينه، يعني ما يريد أن يرائي يريد أن يفعل. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، على حال ما أطيل عليه.
أستميحك في مداخلة من الكويت.
تفضل.
الأخ أبو عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أستاذ؟
تفضل أخي الكريم.
كيف حالك يا أستاذ؟
بارك الله فيك.
أبا أسلم على الدكتور عبد الله المصرح، أنا جلست معاه في الكويت قبل تقريبا 10 أو 9 سنوات. كيف حالك يا دكتور؟
عساك يا حياك الله، يا حياك الله وحيا أحبابنا في الكويت وفي كل عالم الإسلامي.
الله يجزاك خير يا دكتور. أنا والله صراحة يعني لفت انتباهي يعني عنوان الحلقة وطرحك الطيب مع الأستاذ أستاذ محمد.
بارك الله فيك.
يعني أحب أشارك أن الإيمان مثلا إحنا قبل ما كنا ملتزمين والحمد لله، يعني كان عندنا كل شيء وما كنا راضين بشيء.
شفتك.
وكل كان كل شيء متوفر عندنا وما كنا راضين.
نعم.
الحين الحمد لله سبحان الله، بعد ما توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى وآمنا وحافظنا على الصلوات وحافظنا، أول من استفاد منا استفاد منا والدينا.
الله.
حصلهم البر قبل ما في بر. أول من استفاد منا جيراننا قبل ما نعترف بالجار، ولا كل واحد الحمد لله مستغني بنفسه. الحين لا، لما تجي تحسن إلى جار يعني سبحان الله، حتى كانت أخلاق سيئة عندنا سبحان الله بفضل الله سبحانه وتعالى لما توجهنا إلى الله وآمنا. قبل ما كنا نصلي ولا كنا نعرف شيء، الآن الحمد لله يعني نعيش في نعيم. مصائب تنزل علينا ندري أنها من الله سبحانه وتعالى ابتلاء. قبل سبحان الله تجيك الفلوس يجيك كل شيء، لكن سبحان الله ما انت راضي لا عن نفسك ولا عن اللي حواليك. الحين سبحان الله شوف الإنسان بس يغير على قولتهم، يعني غير موقفه من كان يتعامل مع الشيطان إلى أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى تعامل على الله، سبحان الله تغيرت الحياة وصارت الحياة الحمد لله جميلة. مع أنها سجن المؤمن إلا أن الحياة جميلة، وإن شاء الله الموعد عند الله سبحانه وتعالى أجمل بإذن الله. جزاك الله خير يا دكتور وبارك الله فيكم.
وجزاك الله خيرا الأخ أبو عبد الله من الكويت، يعني تحية وموقف تطبيقي من
تطبيقي
الحياة.
تطبيقي في قضية الحياة الطيبة.
نعم.
وأنه لا يجد الإنسان الراحة إلا تحت ظل الإيمان.
نعم.
يعني ليس النقود وحدها هي الكافية ولا الجاه ولا الفلوس ولا المعصية، والله لا يستريحون أبدا.
نعم. الأخ عبد الله من الجيزة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك دكتور محمد.
تفضل أخي الكريم.
وبارك الله في الدكتور عبد الله المصلح.
الله يبارك فيكم جميعا.
آمين يا رب آمين.
كنا عايزين فضيلة الدكتور عبد الله ينقل صور الإمام عبر العلماء الذين أسلموا عن طريق آيات القرآن في الإعجاز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
حاضر.
ونتمنى كل حلقات أخرى.
وأنا أضم صوتي إلى صوتك
إن
تبقى لي حلقات دائمة في الرحم.
إن شاء الله يكون لي حلقات دائمة.
شكرا
دائمة.
شكرا يا أخ عبد الله. شكرا يا أخ عبد الله. هو يعني إنسان ذكي يريد أن يفتح لنا بابا من هذا الكنز العظيم الذي جعلك الله قائما عليه.
أهل الفضل أنت.
الله يبارك في حضرتك يا رب.
الله يحسن.
نأخذ هذا الاتصال من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت نورة من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنا مع حضرتك، أنا مقيمة في السعودية الآن.
تفضل.
هو في مداخلة كنت حابة أحكيها لحضراتكم على الهواء. أنا من أشد المعجبين بعلم الشيخ
سيدنا الدكتور عبد الله المصلح.
دكتور عبد الله المصلح، وأنا بحب جدا أستمع لبرامجه. وفي حصلت كنت انا في كندا، انا اساسا مصريه الاصل كنديه الجنسيه.
نعم.
ومقيمه في السعوديه في الرياض الان. حصل من عده اشهر اني كنت انا وزوجي في مطعم عام يعني يقدم جميع الماكولات، وتوجهت عشان اخذ طلب. فقبل ما بطلب طبعا لازم اسال هل هذا الطلب يحتوي على خنزير، على مكونات الخنزير، على خمر او ما شابه. فرد علي القائم على صناعة هذا الطبق وقال لي انه هو خالي من الخنزير ومكونات. فبما ان الطبق اسماك فتهممت ان اخذ بهذا الطبق. فوجئت بالشيف يضع بعض السائل، فسالته هل هذا خمر ام خلي يعني، فاجابني بانه خمر. فسقط اعطاه قائله بعد ان بدا في اعداد، يعني هو طبق يعد لي مخصوص أمامي في هذا المطعم، وكنت مستضيفة بعض الأشخاص.
نعم.
فقلت له أنا هكلم، أنا أسفة هكلم بالعامية المصرية، قلت له انا استنى لن اخذ من هذا الطبق او مش هاخذ الاكل دوت.
نعم.
فرد علي قال لي ليه، يعني كنا نتحدث باللغه الفرنسيه. قال لي ليه؟ قلت له انا مسلمه واجوز لي ولا يحق لي ان اكل من خنزير او خمر.
نعم.
فنظر لي بسخريه شديده وقال لي الله في السماء نام، هو نائم الان لا يراك. ثم قال لي ايضا ومحمد باللغه الفرنسيه سيفين، يعني انتهى من زمان. سيفيني يعني انتهى. لم ارد عليه لبنت كلمه، ولكن تركته وذهبت تحدثت طبعا الى زوجي، قلت له حصل كذا وكذا وكذا وانا لن اسكت يعني نصره لله ولديني.
نعم.
يعني اقترح علي زوجي في البدايه ان انا اروح اكلمه بعنف واتفي بذلك، رفضت بشده ان اتحدث معه، وذهبت وطلبت من القائمين على المحل التوجه الى المدير.
نعم.
جاء للمدير شخصيا، تحدثت معه، قلت له هذا الشخص قال لي كذا وكذا 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 وكذا، وانا الان انا احدى زبائن هذا المحل، وانا انا انا مسلمه مؤمنه بالله ورسوله، وانا على يقين اني على دين الصواب، وارجو رد اعتباري الان في هذا المحل.
نعم.
لي كيف يفعل بك هذا وهنا في حرية أديان وحرية عقائد وكثير من الناس لديهم ديانة ونحترمهم وهكذا. ثم ذهب بي إلى الطباخ، فسأل الطباخ فأجابه لا أنا أقصد إلهي ليس إلهها. قلت له وماذا عن محمد وماذا عن محمد؟ فلم يجب الطباخ. والله لم يجب ولم ينطق بكلمة.
نعم.
ثم بعد ذلك ما كان من المدير إلا أن اعتذر لي شخصيا. ثم قدم وراي إلى الطاولة التي كنت أجلس عليها وبدأ ينظف الأغراض مكان أولادي الصغار. بدأ يرسل الأطباق بيده شخصيا، هذا هو المدير المشرف محل.
نعم.
كبير جدا.
نعم.
بدأ ينظف الأطباق لأولادي، بدأ يحضر أطباق فارغة لكي يضع فيها. نعم. أغراض الأسماك وهكذا. ثم اعتذر لي بعد أن اعتذر لي شخصيا أمامي وأمام الطاهي. نعم. اعتذر لي أمام جميع.
نعم.
الحاضرين.
نعم.
على الطاولة الخاصة بي.
نعم.
أتى ورأي من غير أن أطلب منه.
نعم.
واعتذر لي.
نعم.
أمام جميع الحاضرين على الطاولة.
نعم.
ثم أمر بإيقاف الطباخ عن العمل.
شكرا.
والله لقد يعني ذهبت مرة أخرى لكي أحضر بعض الحال، وهذا المحل هو.
نعم.
يعني أوبن بوفيه، يعني أوبن بوفيه يعني في جميع.
وصلت.
وإذا بالطباخ لا يوجد له أثر له ولا.
نعم.
مائدته ولا عدته ولا أي شيء.
أشكرك.
ولكن هو إيمان بالله ومصر.
نعم. أشكرك. وصلت وصلت يا أستاذة نورة. أشكرك. موقف العزة. بعض الناس يعني يبادرون بالتنازل السريع في المواقف، وبعض الناس كبنتنا نورة يكون لهم التمسك بالإيمان فيصل بهم الإيمان إلى موقف العزة والكرامة.
نعم.
تفضل.
وما في شك فضلت الشيخ على.
تفضل.
أن بعض الناس قد مات قلبه.
نعم.
فلو تناطحت الجبال أمامه ما اتعظ. وكأن هذا لا يعنيه. وهؤلاء طبعا هذه نوعية من الناس للأسف الشديد.
لحظة واحدة نأخذ 7 دقائق كمان يا أستاذنا. تفضل.
جزاكم الله خير. ورق تطلعوا لنا.
تفضل.
في أخي الحبيب حقيقة. أيوة. يعني بعض القلوب التي قال الله عز وجل عنها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
نعم.
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا عصى العبد ربه نكت في قلب نكتة سوداء.
الله.
فما يزال يعصي الله حتى يصبح قلبه كالكوز مجخية. الإناء الفخاري.
نعم.
المقلوب.
نعم.
لا يمسك ماء لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لكن صاحب القلب الحي كأختنا وابنتنا نورة نور الله قلبها.
أمين.
وبصيرتها.
أمين.
لم تقبل بهذا الهون.
نعم.
أن يهان نبيها وأن يهان دينها وأن يأتي هذا الساقط فيصب الخمر ويصب الخمر ويصب النبي صلى الله عليه وسلم. الله
إذا
كان يحتاج إلى شيء يعني أن يعالج الأمر إما بدعوته إلى الله فإن رجع إلى الله، وإلا يقال للسلطات أخرجي هذا العضو الفاسد.
نعم.
حتى لا يبقى يضر الناس ويضر المسلمين. لكن على أي حال أنا نتحدث عن أخت ابنتنا نورة هذه التي قلبها حي. يعني ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا لم تقل أمتي لصاحب المنكر، إذا لم تقل للظالم يا ظالم فقد تودع منها. إذا لم تقل لصاحب الخطأ أنت مخطئ فقد تودع منها، ما فيها فايدة. لكن هذه ما شاء الله وفقها الله وبارك فيها، وهذا هو المطلوب. من المسلم أنه يقف أمام هذا المنكر يعالجه. يعالجه، قد يعالجه بالدعوة، قد يعالجه برد الاعتبار، قد يعالجه بأن يقتلعه من جذوره، يعني بأن يذهب إلى صاحب المطعم ويقول اتق الله هذا العامل يمشي، أو يتوب إلى الله وأنت لا تفعل هذا مرة أخرى. المهم أن يكون له إسهام. إنما المشكلة في بعض المسلمين هي شعار وأنا مالي.
نعم، السلبية البغيضة،
وأنا من قال لك وأنت مالك؟
لا،
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف،
نعم،
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم. أستاذنا الكريم، في الدقائق القليلة الباقية نريد أن نختم بالوصفة أو الروجيت البيان لسبيل تقوية الإيمان لأنها مفيدة. نعم. وكلنا يحتاج.
أي والله هذه هي أحسنت يا شيخ محمد، أنت موفق دائما،
بارك الله فيك.
ونحن أستاذنا نريد أن نعيد على أحبابنا،
نعم،
ما قلناه ابتداء.
نعم.
هذه القلوب تحتاج إلى غذاء.
نعم.
هذه الأرواح تحتاج إلى غذاء. إن غذاءها روح من جنسها، يكون ذلك في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وصحبة الصالحين.
نعم.
والدعاء في السحر. ولا نريد أن نطيل عليهم، وإلا لقلنا لهم كذلك. عليكم أن تلازموا أذكار الصباح والمساء، وأن تحافظوا على الصلوات مع الجماعة، هذا بالنسبة للرجال، في أوقاتها، وخاصة صلاة الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يصبح.
جزاك الله خيرا سماحة أستاذنا الكريم العالم الولي الذي يزداد الإيمان في قلوبنا برؤيته وسماعه، الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. زادكم الله من فضله وأوحشتنا كثيرا، ونريد أن نتزود وأن نتزود، وليت قناة الرحمة تحظى بالمزيد من هذه الحلقات التي تبني فينا العزة وتبني فينا الإيمان وتبني فينا الوعي. جزاكم الله خيرا، وكل الإجلال لعلمك وكل التقدير لدورك في خدمة الإسلام وخدمة الأمة. والشكر موصول إلى إخواني المشاهدين الكرام، وبخاصة إلى أصحاب المداخلات التي جاءت تطبيقا على أن الإيمان هو الأمان ولا سبيل لنا لغير ذلك. وقبل أن أختم أيضا أريد أن أنوه على حلقة خاصة ومهمة عن الفتنة الطائفية والحقائق الخفية، انتظرونا غدا في 7:30، فهنالك حقائق بالفعل خفية سوف تعرض لأول مرة. جزاكم الله خيرا، على وعد بلقاء مع الأجوبة الإيمانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
أحكام الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن،
لا عزة إلا بالتقوى، والتقوى حصن الإنسان،
إسلام المرء سعادة
في كل زمان ومكان،
فاخشع
للمولى رازقنا سبحان الحي المنان،
والدين الخالص منهجنا
فاتبع أجوبة الإيمان، هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان.